بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. وصلنا للسؤال 16. سئل الشيخ زيد رحمه الله: هل الأصل في الرد على المخالفين من أهل الأهواء والضلالات اللين أو الشدة؟ أرجو توضيح ذلك، وكيف كان هدي سلفنا الصالحين في ذلك أثابكم الله. يعني هذا السؤال حول صفة الرد على أهل الأهواء والبدع، فيها لين أم يكون ذلك مع الشدة؟ وإذا كان هناك شدة فما نوع الشدة؟ هي الشدة في الإنكار والتنفير والتحذير، أم هي الشدة في التطاول على هؤلاء بذكر أوصافهم الخلقية وغير ذلك؟ أي شدة كان يشتدها السلف رحمهم الله تعالى على المخالفين إذا قلنا بأن ردودهم كانت تحمل الشدة؟ الجواب: اعلم أولا أن الرد على أهل الأهواء والضلالات لابد أن يكون من أهل البصيرة والحكمة في الردود أولا. هذا تنبيه جزاه الله وأثابه الله على ذلك خيرا. يقول أولا، هذا باب عظيم، لأنه باب يا أخواني ثمرة العلم، لأن الراد على صاحب الهوى لابد أن يكون عالما بالسنة في الباب الذي ورد فيه، وأن يكون عالما بالبدعة ونوع البدعة في هذا، والشبهات التي يستدل بها أهل البدع، وكيف الرد عليها من كلام أهل السنة بالأثر. إذن هذا يحتاج إلى علم ولا لا؟ أما أن تسارع إلى إنكار بدعة وأنت لا تعلم أنها بدعة، أو ليس عندك إحاطة بشبهاتهم، فربما جئت لترد فأورد عليك في ذلك اشتباها لا تستطيع رد فيؤتى الحق من قبلك، أو لا يكون عندك الجواب الأثري من كلام سلف الأمة، إنما عندك التقليد المحض الذي لا تعرف له دليلا فتنبرئ أنت رادا فيطالبك بالدليل فتقول ما أعلم دليلا غير أن فلانا قال كذا وكذا وكذا. لهذا نبه الشيخ هنا تنبيها مهما جدا، قال: اعلم أولا أن الرد على أهل الأهواء والضلالات لابد أن يكون من أهل البصيرة يعني العلم، والثاني وأن يكون من أهل الحكمة في الردود. فكيف يرد وبأي صفة يرد وما الوقت الذي فيه يرد وما نوع المسألة؟ هل هذه المسألة يمكن تأخير الرد لمصلحة فيها إذا كان غيرها قد بيّن هذه المسألة أم لا؟ إلى غير ذلك، لابد أن تكون فيه هناك حكمة في ذلك. أنت قد ترد الآن على رجل من أهل البدع، وغيرك ما يرد الآن، غيرك سيؤخر رد شهرا مثلا، فهل أنت تعاتب وتلوم أو تنتقص من لم يرد أم لا؟ لأن بعض الناس إذا قام يرد اليوم على واحد أول ما يصنع ردا يحاكم كل من لم يرد، فقد يكون هو أعلم من غيره في هذا الباب من جهتي أنه قد وصل وما لم يصل غيره، قد يكون غير هذا إذا رد الآن يترتب على ذلك مفسدة، أما هو ما هو مشكلة أن يرد لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة. لهذا هل نوجب على العلماء قاطبة إذا رد الواحد أن يرد كل العلماء في نفس الوقت وإلا كانوا مقصرين؟ لبعض الناس قد يقول لك مثلا أنا ردت لماذا لم ترد، أو أنت وضعت مقطعا ليس بالطويل لماذا لم ترد ردا طويلا، وهكذا. يعني هل نقول الآن الشيخ الفوزان لماذا لم يرد على سلمان العودة وسفر حوالي ردودا طويلة وهم معه الآن مع عشرات السنين، لماذا لم يرد على سيد قطب مثل ما رد الشيخ ربيع على سيد قطب ردود المفصلة؟ لماذا لم يرد ابن باز كذلك قبل أن يموت وقد علم حال هؤلاء ردودا مطولة؟ ألا تحاكم هؤلاء أم أن هناك الردود؟ قد يكون العبارة من شيخ الفوزان أوقع من مصنف يصنف شيخ ربيع، فلو قال دعوكم من هؤلاء يكفي عند الشيخ الفوزان مثلا، لهم ما هو باللازم أن ترد ردود طويلة، قام بها غيرك الحمد لله جزاه الله خيرا، فمن رد طويلا جزاه الله خيرا، ومن رد هذه الردود جزاه الله خيرا. هذا له حال يقدره، وهذا له حال يقدره، والظن بعلمائنا الخير. لكن بعض الناس اليوم يعني يجعله عنترية، يعني إن وفقه الله للرد مثلا، خاص أنت رددت مثلا ما تقول تلزم كل الناس بالردود، يعني على نفس المنوال وعلى نفس الرد والساعات الطوال وكذا وكذا، أنت نفسك قد ترد على فلان الساعات الطوال، وقد ترد على فلان بالعبارة، وقد ترد على فلان بالرد المتوسط. هذه أحوال لا يعاتب فيها الإنسان، وإلا لعاتبنا كل علمائنا في ذلك، بل ولا عاتبنا الأئمة السابقين في هذا. نقول لأحمد لماذا مثلا تضع مؤلفا يعني يحوي مجلدات عديدة في مسألة خلق القرآن وأنت صاحب هذه الفتنة المحنة، هذه أنت صاحب هذه المحنة، يعني الذي رددت على أصحاب هذه الفتنة؟ ما نقول هذا الكلام؟ ما نقول لماذا من بعد شيخ الإسلام ما يكتبون بنفس سعة شيخ الإسلام؟ لماذا لم ترد على الروافض في مجلدات عديدة؟ لماذا لم ترد على أهل البدع في مجلدات عديدة؟ خلاص هذا من الله عز وجل عليه بكذا، وهذا من الله عليه بكذا، هذا رد وهذا رد وهذا رد، لكن الردود تتفاوت وتختلف، هذا رد اليوم والثاني رد غدا. ولا ينبغي ظن السوء في هذا، طالما أن كلا على الجادة فلا بد من حكمة في الرد، يبقى بصيرة، وهذه تتضمن أمر العلم، والثاني الحكمة، الحكمة، فقد تعالج في ردك من بعد معين، تكون حكيما في ذلك. ولهذا طارة قد تقول الرد على الشيخ فلان، وطارة تقول الرد على فلان، في حكمة. رجل له أتباع مثلا، ولو جرته من المشيخة ما سمع لك أحد، وأنت تريد رجوع ورجوع أتباعه، فبدل من تقول رد على فلان تقول رد على الشيخ فلان، مثل ما وجد هذا في بعض مشايخنا وهم يردون على الشيخ فلان والشيخ علام باسمه ببصيم الشيخ، بل قد يقول فضيلة الشيخ كما حصل من بعضه. تأتي أنت تقول لا لا لا، هذا يقول الشيخ، هذا رد ليس ردا سلفيا. الأحوال تختلف، الأحوال تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. لماذا قال إلى هرقل عظيم الروم؟ لماذا قال عظيم الروم هنا؟ تقول هارون الرشيد قال إلى كلب الروم. طيب هذا مقام وهذا مقام، طارة يكون كلب الروم وطارة يكون عظيم الروم. ما هكذا نقول الحكمة، الحكمة. فلا يأتي واحد يقول تقولت عظيم الروم، أنا قلت كلب الروم، أنا أحرص منك على السنة. هذا مقام وهذا مقام، هذا مقام تقول الرد على الدكتور فلان، الرد على الدكتور البوطي، الرد على البوطي، الرد على الشيخ يوسف القرضاوي كما كان يقول ابن باز رحمه الله في الرد على الشيخ يوسف القرضاوي، تقول أنت الكلب العاوي. مقامات، هذه يقال الحكمة في الردود، هذه الحكمة في الردود. نعم. لكن من لم يكن له دراية بهذا الباب من حدثاء الأسنان الذين لا يعرفون طريقة العلماء في هذا، قد يعاتب بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض بمثل هذه الأشياء. نعم. يقول الشيخ زيد إذ من المردود عليهم من ينفع فيهم اللين. اسمع الكلام، اسمع كلام العلماء بقى، خذ الجرح والتعديل من كلام العلم لا من كلام هؤلاء حدثاء الأسنان، وقد يجد على ذلك آثارا، قد يجد على ذلك بعض أساليب أهل العلم. ها؟ فيأتي بقى ولا كرامة لهم والشدة ولا تنظر إلي ولا تعود ولا 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 وهكذا وهكذا، ويطرق مثلا مقام نفس المقام، يطرق مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لما مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي كان يصلي على المنافقين وبعث بقميصه إلى رأس النفاق ابن أبي. مقامات تختلف، مقام يذل له بئس أخو العشيرة، مقام يلين لنفس الرجل الكلام، هذه مقامات. فيقول الشيخ: إذ من المردود عليهم من ينفع فيهم اللين ويكون سببا في جنوحه إلى الحق ورفضه لما سواه. الله أكبر. بعض الناس قد ينفع معه اللين فيفتح قلبه ويشرح صدره لقبول الحق. ومنهم ما لا تنفع فيهم إلا الشدة لقوة تعصبهم لما هم عليه من الهوى. يبقى لابد من دراسة الحال، لابد من دراسة حال العدو. هو هؤلاء يا إخواني أعداء للسنة، لابد من دراسة حال العدو. هناك عدو رفع النبي وقال اللهم اهد دوسا، وهناك عدو رفع النبي يده وقال اللهم اهزمهم. فهناك عدو وهناك عدو. والغالب أن هؤلاء ومنهم ما لا تنفع فيهم إلا الشدة لقوة تعصبهم لما هم عليه من الهوى. والغالب أن هؤلاء هم رؤوس لأهل البدع، فإنه يرد عليهم بأسلوب قوي لفظا ومعنى يفتت الضلال لهم ويذهب باطلهم ويصرف الأمة عن الانخداع بهم ويزهدهم في بضاعتهم التي يعرضونها على من قل نصيبهم من العلم وفقه السنة وفقه الدعوة إلى الله عز وجل على نهج السلف الصالح رحمه الله فيتبعونهم. هذا. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وحذر علماء السلف من البدع والمبتدعين بأقوى عبارات الزجر والتغليظ عليهم للتنفير منهم، لأن لهم عرة كعرة الجرب، وألفوا في هذا الموضوع المؤلفات الكثيرة، واشتد النكير منهم على كل صاحب هوى وضلالة لئلا يفسدوا على الناس قلوبهم، ومن ثم يفسدون عليهم دينهم وأخلاقهم وسلوكهم. واسمع إلى نص واحد مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذمهم: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. مرض ينتج من عضة الكلب. كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منهم عرق ولا مفصل إلا دخله. ثم اسمع إلى نص، سبحان الله، شوفوا تأثير أهل الأهواء، تأثير الأهواء. ماذا يقول النبي؟ قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. إذا عضك الكلب فإنه ينتج ذلك مرضا يسير في مفاصلك لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. سبحان الله سبحان الله. فأصحاب الهوى لا يبقى فيهم شيء إلا وقد امتزج بهذا الهوى. ثم اسمع إلى نص من نصوص جاءت عن السلف الكرام في ذمهم وتحذير من أشخاصهم وتراثهم. قال الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 60 بعد 300: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له. وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. وأمثال هذا النص في التحذير من أصحاب الأهواء كثير، تراجع لها كتب العقائد والردود من أهل السنة والفقه في الدين على الضلال المبتدعين، وبالله التوفيق. إذن الشيخ نظر في مسألة الشدة واللين إلى الحكمة في ذلك، فهناك من تشتد عليه وهم الرؤوس الذين بلغتهم الحجج وأصروا على مهم عليه، وهناك من تلين معه إذا كان يرجى من ورائه النفع وكذا، وإذا كان يرجى من ورائه أن يعود إلى السنة من وراءه، فعلى حسب ذلك المهم أنك لا تثنى عليه الثناء العطر ولا تمدح وكذا، وإنما هو اللين في طريقة العرض، فهذا تفاوت من رجل إلى آخر. وحتى كما قلنا يا إخواني، حتى لو اشتد السلف في الردود فإن الشدة لا توقع في المحرم، ومما يوقع في المحرم أنك تصف صفات الخلقية بما يعيبه، لأن ذلك أمر لا دخل له فيه، وإنما هذه صنعة الله وهذا خلق الله عز وجل، فكيف تعيب رأسا أو بطنا أو طولا أو قصرا أو ثقلا أو خفة أو كذا، والله عز وجل هو الذي خلقه على ذلك. فهذا ينفر ويوقع في المحرم ويجعلك تلمز عباد الله عز وجل وتستهزئ بهم استهزاء يعود إلى أمر لا صنع لهم فيه ولا دخل لهم فيه، فلم يكن هذا من طريقة السلف رحمهم الله تعالى. وأوصاف مثل كلب أو حمار أو ثعلب أو ذيب أو كذا، هذه أوصاف أخلاق، وهذه لا بأس بها إذا كانت على الطريقة الشرعية، كما قال سبحانه مثلك كمثل الكلب، فمثلك مثل الكلب، وقال كمثل الحمار، حينما تتكلم عن أهل أهواء وتقول مثل أهل أهواء في كذا وكذا، مثل الكلب مثل الحمار، على طريقة القرآن، بنفس طريقة القرآن، لا تأتي أنت تأخذ كلمة الكلب وكلمة الحمار وتنحي ذلك عن السياق الذي عرضت فيه وعن الطريقة التي عرضت فيها وبها. فأنا قد لا أقول، ولهذا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم احضروا أبا جهل هذا الكلب الحمار؟ أقال النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ أقال النبي صلى الله عليه وسلم احضروا فلان وفلان؟ أقال الله عز وجل في أبي لهب الكلب الحمار؟ تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب ومراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا الحديث عن أبي لهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على شيبة ودعا على عتبة ودعا على كذا وكذا وكذا، ولما وقف على قبورهم قال يا شيبة يا عتبة يا كذا، هل تجدون ما وعد ربكم حقا؟ هذه طريقة القرآن وطريقة السنة، لكن لا تخترع طريقة جديدة فتلمز وتعيب الخلق ثم بعد ذلك تقول لي دليل في كتاب الله وسنة رسول الله، كما قال بعض هؤلاء على قناة فضائية يقول ربنا بيشتم في القرآن، ثم ربنا شتم في القرآن، وقال مثلك مثل الكلب كده هكذا، هذا جهل عظيم بالكتاب والسنة وبطريقة أهل العلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طب تسكت يعني حال كلامك له ولا ماذا؟ يعني أنت تنكر عليه؟ طيب وبعدين تنكر عليه في إيه؟ في بدعته ولا في غير بدعته؟ في بدعته. طيب وإذا أنكرت عليه ما الإشكال؟ أنت ما سكت؟
مثلا عندنا كروت إمام المسجد، إذا مثلا هو سينكر عليه هو سيخرج من المسجد وسيأتي إلى مكانه توفي وسيكون شرك أكبر.
طيب
إذا هو سينكر مثلا هو
ينظر نوع البدعة، ما البدعة؟
يعني
لا مثل هذا، لو كان إذا أنكر أخرجوه وجاءوا بواحد يعلموا الشرك الأكبر لا يسكت، بس يكون يتخذ طريقا آمنا نحو فردية دلالة على السنة يمثل بهذا كذا يعني.
لكن
لا يشارك في بدعتهم ولا يثني عليها ولا يمدحها، وإذا سئل عنها يجيب بالشر. نعم.
لو يخرجه من المسجد.
أي نعم ما يصنع، كيف يصنع البدع؟ يصنع البدع ما يصنع عليه.
لكن سيأتي الصوف.
نعم.
لكن سيأتي الصوف.
ما يصنع، لكن ما يصنع. حاول يتخلص من ذلك، يجيب أجوبة عامة. نعم.
حضرتك قلت طولي بس.
نعم.
كلمة حضرتك وفي وسط الكلام.
بقول انت بتوع تلفزيونات يعني تشاهدون يعني تشاهدون تلفزيونات لا تشاهد التلفزيون كل يوم تشاهد التلفزيون ما عندك تلفزيون ما تشاهدهم يعني ما تعرفش الذين كانوا يتكلمون على القنوات وكذا ما شفتهم طب غيرك شاف مين حتى حتى عنوان كتاب الشيخ مقبل إسكات الكلب العاوي وكذا نحن لا نوافق عليه حتى هذا يعني. تغير هو نفسه اللي غيره اي بس زوجته ما تغيره الا باذن ورضا انا حتى لو شيخ مقبل حتى لو شيخ يعني مقبل ما نوافقه ما هكذا يعني طريقه علمائنا يعني حتى شوف حتى الشيخ يعني رضيع الذي هو مثلا يقال يعني هو من اشد من يرد على البدع الان ما وضع كتابا شوف رد على المأريبي ورد على الحلبي ورد على هؤلاء وما وضع كتابا مثل هذا العنوان ولا حتى داخل الكتاب كان يقول مثل هذا يقول هذا المأريبي هذا كذا لكن ما كان يضع مثل هذا ولا يذكر صفات في شخصه ولا يذكر كذا ودائما يقول أبو الحسن يقول هذا على عبد الحميد دائما يقول هذا دائما يقول هذا الكلام لكن ما اخترع مثل هذا إلا رسلان وحزبه التفنن في مثل هذه الأشياء والسخرية ويعني التطاول في هذا الباب